ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فكنا منذ قليل في استقبال شهر رمضان، وتذاكرنا معا أن الله عز وجل إنما شرع لنا صيام هذا الشهر لنحصل تقواه، فإنها التي لا يقبل غيرها، ولا يرحم إلا أهلها، ولا يثاب إلا عليها. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وتذكرنا معا أيضا أن صيام نهار هذا الشهر إيمانا واحتسابا يكفر الذنوب، وقيام ليله إيمانا واحتسابا يكفر الذنوب. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فصيامه تكفير للذنوب، وقيام ليله تكفير للذنوب. ولكنني بينت أن الذنوب التي يغفرها الصيام والقيام هي عدا الكبائر، أما الكبائر فلا بد للعبد أن يتوب منها. وذكرت حين ذلك ما أخرجه الإمام البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، كفارة لما بينها نجتنبت الكبائر. فالكبيرة ليس لها حل عند أهل السنة إلا أن نتوب منها. كل هذا تذكرناه سويا في ونحن على وشك استقبال شهر رمضان، وها نحن الآن على وشك توليد هذا الشهر العظيم الذي ربح فيه من ربح، وخسر فيه من خسر، وقبل فيه من قبل، ورد فيه من رد. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المقبولين، وأن يجعلنا من اعتقائه من النار في هذا الشهر العظيم. ونحن الآن مع قوله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي أخرجه الترمذي والحاكم بسند صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي عليه صلى الله عليه وآله وسلم، ورغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ ولم يغفر له، ورغم أنف رجل أدرك أذواه عنده الكبر أحدهما أو كلاهما ثم لم يدخلاه الجنة. هذا إنسان لا خير فيه. رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي عليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، ورغم أنف رجل دخل عليه شهر رمضان ثم انزلق الشهر ولم يغفر له. هذا أمر ينبغي أن نقف عنده. فنحن الآن على وشك توديع هذا الشهر ولا ندري هل يأتي علينا رمضان آخر أم لا، هذا في علم الله تبارك وتعالى. فهل حصلنا تقوى الله عز وجل. وهذا أمر يستشعره الإنسان، لأن صفات المتقين مذكورة في كتابه عز وجل. نستمع إلى قوله تعالى في سورة آل عمران: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء. ينفق على كل حال، الذين ينفقون في السراء والضراء، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. كل هذا كان من أصول العبادات والطاعات في شهر رمضان. ألا تذكرون قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرقص ولا يفخر، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم، إني امرؤ صائم. كان هذا تدريبا. فهل صار خصلة ثابتة فينا؟ ألا تذكرون قول ابن عباس رضي الله عنهما في صحيح البخاري: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل كي يدارسه القرآن، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل كي يدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. كل هذه كانت وظائف علينا في رمضان. فهل صارت خصالا ثابتة فينا؟ وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. هذه بعض خصال المتقين. وهناك خصال أخرى ذكرها الله عز وجل في سورة البقرة: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فهذه بعض صفات المتقين التي ذكرها رب العزة تبارك وتعالى. فأين نحن من تقوى الله؟ هل حصلناها؟ هل حصلنا شيئا منها؟ لقد قال بعض أهل العلم من علامات القبول في هذا الشهر أن يذهب الإنسان في الدنيا وأن ينشغل بإصلاح أخراه، أن يذهب في الدنيا وأن ينشغل بإصلاح أخراه، وأن تزداد طاعاته، يعني أن يكون هناك فارق بين طاعاته قبل رمضان وطاعاته بعد رمضان. الطاعات التي كان يؤديها قبل رمضان يحرص على أدائها في صورة أتم. إن كان يصلي الصلوات الخمس قبل رمضان فإنه بعد رمضان يحافظ عليها في الجماعة، يحافظ عليها في الجماعة ويزيد على الصلوات الخمس قيام الليل مثلا أو ركعتين من الضحى أو أربع ركعات وما إلى ذلك. يعني الطاعات التي كان يؤديها قبل رمضان فإنه يؤديها بعد رمضان بصورة أتم وأكمل ويزيد عليها تجده زاهدا في الدنيا مقبلا على الآخرة. وليس معنى الزهد في الدنيا أن يلبس الإنسان القديم من الثياب وأن يبور في الطرقات كما يزعم الصوفية، فإن الإسلام لم يأتي به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليحول الناس إلى مجموعة من المخاذيل المهابيل، وإنما المراد بالزهد في الدنيا كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الزهد في الدنيا أن تكون في يدك لا في قلبك، أن تكون في يدك لا في قلبك، أن تكون الدنيا بالنسبة إليك كالخلاء كدورة المياه تحتاج إليه وليس في قلبك، يعني إن شعرت أنك تحتاج إلى الخلاء حينئذ تفكر فيه فقط، وبمجرد أن تقضي حاجتك انتهى أمر الخلاء من على ذلك. هل من ينشغل أو يشغل ذهنه بالتفكير في نورة المياه؟ أبدا، لا تطأ على باله إلا إن احتاج إليها. فكذلك الزهد بالنسبة للزهاد، الدنيا في أيديهم وليست في قلوبهم. وقد أصاب بذلك الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما الذي أخرجه الإمام البخاري، قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمنكبي وقال: قم في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول: انظر إلى فهم هذا الصحابي لوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: قم في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. هذا فهم عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه. قم في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، قال الطيبين رحمه الله: أو هنا ليست بالتخيير، بل هي بمعنى بل. قم في الدنيا كأنك غريب بل عابر سبيل، وبل كما نعرف من إضراب مع الترقي، يعني لا تكن غريبا فقط بل كن عابر سبيل، لأن الفارق بين الغريب وعابر السبيل أن الغريب قد يقيم في بلد الغربة، أما عابر السبيل الذي خرج يريد بلدا بعيدا بينه وبينها مفاوز وقطاع طريق ووحوش وما إلى ذلك، فهذا من شأنه ألا يهدأ لحظة وألا يسكن لمحة حتى يصل إلى البلد التي خرج قاصدا إليها. قم في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. وهذا كلام ابن عمر رضي الله عنهما مأخوذ من الحديث الثابت عند الحاكم في المستدرك من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لأعرابي وهو يعظه: اغتنم خمسا قبل خمس، اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، فراغك قبل شغلك، وصحتك قبل مرضك، وحياتك قبل موتك. فإن الدنيا لا تدوم على حال واحدة، ستعرف إلى الله عز وجل في الرخاء، يعرفك في الشدة. إذا داومت على فعل الحسنات في حال صحتك وفي حال إقامتك وفراغك وما إلى ذلك، فإنك إن عجزت لمرض أو هرم أو ما إلى ذلك كتب لك ما كنت تعمله في حال صحتك. واستمع إلى هذا الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. إذن حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في حق من لم يعمل، لأنه إذا داهمه المرض فما الذي يكسب له؟ وأما حديث أبي موسى رضي الله عنه فهو في حق من يعمل، فإنه إذا مرض ومنعه المرض عن العمل كتب له ما كان يعمل في حال صحته. إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. وكان ابن عمر يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. قال الحافظ في الفتح ومعنى الحديث أنه ينبغي على العبد أن يبادر أيام صحته بالعمل الصالح. بادر أيام صحتك بالعمل الصالح واعمل ما تلقى نفعه بعد موتك، فإنه قد يطرأ المرض فيمتنع العمل، فيخشى على من فرط في ذلك أن يقدم إلى المعاد بغير زاد.
وقال الإمام النووي رحمه الله: معنى الحديث لا تركن إلى الدنيا ولا تتخذها وطنا ولا تحدث نفسك بطول البقاء فيها ولا تتعلق منها بما لا يتعلق به الغريب في غير وطنه. السفر قطعة من العذاب، والإنسان إذا سافر لغرض فإنه بمجرد أن يقضي هذا الغرض يعجل بالرجوع. نبينا صلوات الله وسلامه عليه رحل ولم ينتظر حتى يصلي الصبح بالمسجد الحرام، رحل صلى الله عليه وسلم مباشرة. السفر قطعة من العذاب، فكذلك نحن في سفر وسفرنا هذا قطعة من العذاب، فإن الدنيا لا تريح أحدا، ولكن الهموم تختلف باختلاف التوجهات. وقد ذكرت دوما بقول الله عز وجل: ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات، فليكن هدفك الهدف الذي حدده لك ربك ومليكك، العبودية له عز وجل في كل وقت. فرب رمضان هو رب شوال، وهو رب جمادة وذي القعدة وذي الحجة، وهكذا ربك عز وجل أمرك أن تكون عبدا له في كل وقت وعلى كل حال. في السراء ينبغي أن تكون من الشاكرين، وفي الضراء ينبغي أن تكون من الصابرين، وهكذا في جميع تقلباتك. كما قال عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ومماتي يعني ينبغي أن تحرص على أن يكون مماتك لله رب العالمين. كيف أن تموت وأنت مسلم على الحالة التي أمرك عز وجل أن تلقاه عليها: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. طب وهل تعرف متى تكون منيتك؟ أبدا. فالمعنى كما قال المفسرون: أي كونوا مسلمين في كل لحظة، حتى إذا جاءكم ملك الموت وحال الأجل لقيتم ربكم على الحالة التي يرضاها عز وجل. ومن عدله تبارك وتعالى أنه يبعث العبد على الحالة التي مات عليها، كما ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يبعث كل عبد على ما مات عليه. إذا الإنسان لما يجي يعمل معصية يتذكر أنه قد يقبض في حال فعله المعصية، فهذا ينبغي أن يخيفه. ونحن نقرأ في الصحف عن أناس: الرجل مات على فراش امرأة جاره، نسأل الله السلامة والعافية، سيبعث هكذا يوم القيامة. فضيحة في الدنيا والآخرة، فضيحة، نسأل الله السلامة. فإذا ينبغي على الإنسان أن يكون مسلما لله عز وجل في كل وقت. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، لا شريك له. أيها الإخوة الكرام، ينبغي علينا أن نراجع صفات المتقين في كتاب ربنا عز وجل، وأن نقف وقفة لمحاسبة النفس. هل حصلنا هذه الخصال وهذا يعد من علامات القبول في هذا الشخص، أم أننا لم نحصلها؟ وإذا كنا لم نحصل هذه الصفات فما السبب؟ ما السبب في ذلك؟ هل لأننا أدينا طاعات وشهر رمضان يشتمل على رؤوس الحسنات، أصول الحسنات، الصيام والصلاة التي هي القيام، والصدقة التصدق، والعمرة والاعتكاف وما إلى ذلك، لكن الإنسان نتيجة للنقص في العلم يتصور أن القيام بهذه الأشياء مع المداومة على ما هو فيه من الكبائر تنفعه في تكفير الكبائر، وهذا خطأ فادح. لعلنا غفلنا عن التوبة من الذنوب والمعاصي، وما أحسن ما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في تفسير قوله تعالى: بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هذه الآية وإن كانت واردة في الكفار أصلا ورأسا، لكن للمسلم منها نصيب إذا وقع في السيئات، فإنه حينئذ يصير معتقلا رهين هذه السيئات
فلا يستطيع أن يحلق في فضاء التوحيد ولا أن يجني ثمار الأعمال الصالحة. يعمل الأعمال الصالحة ولا يستطيع أن يجني ثمارها، لا يجد ذلك في قلبه، ولا يستطيع أن يحلق في فضاء أو في سماء التوحيد. وهذا هو البذل الذي ذكره الله عز وجل في سورة الأنعام، أن تبذل نفس بما كسبت. فالبذل هو القيد وهو الأسر وهو الحبس. فالإنسان إذا داوم على المعاصي فإن هذه المعاصي تحيط به، وحينئذ تمنعه من التحليق في سماء التوحيد، لا يستطيع أن يدرك معاني التوحيد، لا يجد في قلبه توكلا على الله عز وجل ولا إيمانا بقدره وما إلى ذلك، ولا يستطيع أن يجني ثمار الأعمال الصالحة. يعمل أعمالا صالحة ولا يجد لها أثرا في قلبه. فينبغي أن نبادر بالتوبة، وهذا هو ما يعرف عند أهل العلم بالتخلية. التخلية، الفلاح إذا أراد أن يزرع أرضه فإنه يبدأ بعزقها وتخليصها من الحشائش الضارة وما إلى ذلك، والحشرات التي تكمن في تربتها والتي قد تؤدي إلى هلاك النبات الذي سيزرع فيها بعد ذلك، حتى إذا ما تعرضت للشمس وانتقيت ما فيها من آفات ومن حشائش وما إلى ذلك، بدأ في بذر محصوله الذي يريد أن يزرعه، وحينئذ فإنه يرجى له أن يحصل محصولا وفيرا إذا استمر على مراعاة هذا المحصول في أثناء زرعه. فكذلك الأعمال الصالحة تحتاج دائما إلى أن تحيط هذا الإخلاص، الإخلاص قبل العمل، والإخلاص في أثناء العمل، والإخلاص بعد العمل. وكيف يكون الإخلاص بعد العمل؟ أن تستغفر الله عز وجل، لأنك لم تؤدي هذا العمل على الصورة التي يرضاها ويرجوها. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر ربه عز وجل في دبر الأعمال الصالحة، في دبر الصلوات الخمس بعد حجة الوداع، فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا سبحانه وتعالى. فالاستغفار الذي يشعرك دائما بأنك لم تقدر لله عز وجل قدره. فلعلنا غفلنا عن التوبة. على كل حال لا زال الوقت متسعا، فإن التوبة لا تحتاج إلا إلى لحظة صدق واحدة مع الله عز وجل يغفر لك بها ما كلما مضى من ذنوبك. أسأل الله عز وجل أن يتوب علينا جميعا، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء، وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة، وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيد عنها إلا هالك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، فالتوبة عباد الله، التائب من الذنب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، التائب من الذنب كمن لا ذنب له. ومن رحمة الله تبارك وتعالى أنه جعل باب التوبة العام مفتوحا إلى أن تطلع الشمس من مغربها. وفي صحيح مسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب المسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب المسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. سبحان الله، يبسط يده بالليل ليتوب المسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب المسيء الليل. يعني إذا يبسط يده دائما ليتقبلك عز وجل، فكيف تحرم نفسك ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. سبحان الله، تجده دائما توابا غفارا رحيما تبارك وتعالى. وفي الصحيحين من حديث ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعه حتى تطلع الشمس من مغربها، فاذا طلعت فراها الناس امنوا اجمعون، فذاك حين لا ينفع نفسا ايمانها لم تكن امنت من قبل او كسبت في ايمانها خيرا. حينئذ تتكشف حجب الغيب ويرى الناس علامه كبرى من العلامات فيتوبون الى الله عز وجل، ولكن الباب قد اغلق في هذه اللحظه. فحينئذ لا ينفع نفسا ايمانها لم تكن امنت من قبل او كسبت في ايمانها خيرا. فان قال قائل: بيننا وبين الساعه امد بعيد، لا، هناك باب توبتك الخاص بك، هذا باب التوبه العام. اما باب التوبه الخاص لكل عبد من العباد فيظل مفتوحا حتى تصل روحه الى الحلقوم الى الغرغره، فانه حينئذ يرى وجه ملك الموت ويسمع البشاره، اما البشاره الطيبه نسال الله عز وجل ان يجعلنا من اهلها، واما البشاره السيئه نعوذ بالله من سخطه وغضبه. وحينئذ يغلق باب توبته ايضا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي اخرجه الترمذي بسند حسن من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: ان الله يقبل توبه العبد ما لم يغرغر، ان الله يقبل توبه العبد ما لم يغرغر. وهذا معنى قوله عز وجل: انما التوبه على الله للذين يعملون السوء بجهاله ثم يتوبون من قريب فاولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. ثم يتوبون من قريب، قال سلفنا الصالح: كل من تاب قبل ان تصل روحه الى الحلقوم فقد تاب من قريب. انظر الى رحمه الله عز وجل، كيف ان الانسان مهما ارتكب من موبقات ثم تاب الى الله عز وجل، حتى ولو كان الشرك، حتى لو كان يزعم ان الله عز وجل اتخذ صاحبه وولدا، ياكل الخنزير ويعبد الصليب من دون الله، لو انه تاب قبل ان تصل روحه الى الحلقوم فإن الله عز وجل يتوب عليه. وهذا إجماع متيقن يستند إلى قوله عز وجل في سورة الأنفال: كل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. قال له: على أن تغفر لي ذنوبي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمرو بن العاص، مد يدك، مد يدك، أي لتبايع على الإسلام. أما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله، وفي رواية يجب ما قبله، والهجرة تجب ما قبلها، والحج يجب ما قبله؟ فإذا حتى لو كان الشرك، حتى لو كان سفاحا. وعندنا قصة هذا الرجل الذي ورد في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن رجلا ممن كان قبلكم قتل 99 نفسا، 99 نفسا، ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عابد، فقال له: إني قتلت 99 نفسا فهل لي من توبة؟ قال: لا. عابد لا حظ له في العلم، وهناك من يوئس الناس من رحمة الله عز وجل، ورحمته وسعت كل شيء، لكنه تبارك وتعالى كتبها لمن؟ فسأكتبها للذين يتقون. فلنتواصى جميعا بتقواه تبارك وتعالى. فلما سأله: هل لي من توبة؟ قال: لا. فقتله فأتم به 100. ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم، فقال له: إني قتلت 100 نفس فهل لي من توبة؟ قال: نعم. ومن يحول بينك وبين التوبة؟ من الذي يستطيع أن يحول بين العبد وبين رحمة ربه عز وجل؟ ومن يحول بينك وبين التوبة؟ اذهب إلى أرض كذا تعبد الله عز وجل فيها، ولا ترجع إلى أرضك، فإنها أرض سوء. الأرض التي تعيش فيها أرض سوء. طب وهل كان هذا العالم يفتح المندل أو يقرأ الكف؟ كيف علم أن هذه الأرض أرض سوء؟ لأنها أرض سكت أهلها عن هذا السفاح الذي تمكن من قتل 100 نفس ولم يأخذ أحد على يديه، فهذا يدل على أنها أرض خبيثة لا يؤمر فيها بمعروف ولا ينهى فيها عن منكر. اذهب إلى أرض كذا تعبد الله تعالى فيها، ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. فخرج الرجل قاصدا هذه الأرض فاخترمه الموت. يعني شوف رجل جبار تفاح مجرم خرج قاصدا إلى هذه الأرض ليعبد الله عز وجل فيها، فواتته المنية الموت فوق رقاب العباد كلهم. فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. ماذا تقول ملائكة الرحمة؟ قد جاء تائبا مقبلا بقلبه على ربه بس. وملائكة العذاب تقول إنه لم يعلم خيرا قط. تصور قول كل طائفة، ملائكة العذاب يقولون إنه لم يعمل خيرا قط، وملائكة الرحمة تقول لقد جاء تائبا مقبلا بقلبه على ربه. فساق الله عز وجل إليهم ملكا في صورة رجل فجعلوه حكما بينهم، فأمرهم أن يقيسوا المسافة بينه وبين كل من الأرضين، فإلى أيتهما كان أقرب كان من حظها. فأوحى الله عز وجل إلى الأرض الطيبة أن تقاربي، وإلى الأرض السيئة أن تباعدي. وصدق عز وجل، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. أراد أن يرحم عبده، من ذا الذي يستطيع أن يمنع عن هذه الرحمة؟ فافترقت المسافة بمقدار شدة، فكان من نصيب ملائكة الرحمة. يعني إذن الموت قريب منك وأنت لا تدري متى يكون، فبادر بالتوبة، فإنك إن تبت توبة نصوحا وهي التوبة الذي تعقد فيها العزم الأكيد على أن لا تعود إلى المعاصي مرة أخرى، هذه التوبة النصوح. ثم لقيت ربك على هذا، لقيته وهو سابح بك يحبك، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ويفرح بتوبة العبد، كما شبه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في الصحيحين، أنه صلى الله عليه وسلم قال لله أفرح بتوبة العبد حين يتوب إليه من أحدكم. انظر إلى هذا المثال، خرج على راحلته إلى أرض فلاة، فانفلتت راحلته وعليها طعامه وشرابه في وسط صحراء، انفلتت الراحلة وعليها الطعام والشراب، فأيس من راحلته فاضطجع تحت ظل شجرة وقد أيس منها، يعني خلاص ينتظر الموت، انتهت المسألة، هيجيب الراحلة منين؟ صحراء. فأغفى، فلما انتبه إذا براحلته تقف عند رأسه وعليها طعامه وشرابه، فأخذ بخطابها وقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح، من شدة الفرح قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. والله طبعا الله عز وجل لا يأخذ بمثل هذه الأقوال، ولكن إيه ما تعمدت قلوبكم. فتصور شدة فرح هذا الرجل التي أوقعته في هذا القلب، الله عز وجل أفرح بتوبة العبد حين يتوب من فرح هذا الرجل حين عادت إليه راحلته وعليها طعامه وشرابه. فإن كنت قد ارتكبت ذنوبا متعلقة بالله عز وجل فاستغفره، أقلع عن الذنب واندم على ما فات واعزم على ألا تعود. وإن كان الذنب متعلقا بالغير تتحللهم منها، وإما أن تؤديها إليهم، وإما أن تكثر من الدعاء والاستغفار لهم بالعباد، لكن لا يجوز لك أن تقدم على الدعاء والاستغفار لهم إلا إن عجزت عن أداء حقوقهم، وإلا فالأصل أن تؤدى إليهم حقوقهم. إن كنت اغتبت أحدا وغلب على ظنك أنك إن صارحته بالغيبة فإن هذا سيغضبه وسيكون من وراء ذلك شر، فلا تصارح ولا تتحلله، ولكن ادعو الله عز وجل له، وحاول أن تثني عليه في نفس المجلس أو أمام نفس الأشخاص الذين انتقصته أمامهم، فإن هذا ينفعك إن شاء الله عز وجل. تحقيق العباد لابد وأن تؤدى. أيها الإخوة، بقي الساعات في هذا الشهر العظيم، فهل تبنا إلى الله تبارك وتعالى وعملنا بأمره ووصية نبيه صلى الله عليه وسلم
في حديث الذي أخرجه الإمام مسلم من حديث الأغر المزني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب في اليوم 100 مرة. النبي عليه الصلاة والسلام الذي غفر له ربه عز وجل ما تقدم من ذنبه ما تأخر يقول: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب في اليوم 100 مرة. وكانوا يحصون له في المجلس الواحد قوله صلى الله عليه وسلم: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور، يقولها 36 مرة. 36 مرة في المجلس الواحد: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور، رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور في المجلس الواحد. فعلينا دائما أن نكون من الذاكرين لله عز وجل، وأن نعزم على أن لا نقطع الصلة بكتابه تبارك وتعالى. لأن هو شهر رمضان يقلنا خلاص كلام ربنا سبحانه وتعالى، شهر رمضان انتهينا، بعد ما ينتهي رمضان تغلق المصاحف وتعلوها الأتربة وانتهى الأمر. أبدا أبدا، بدون هذا الكلام، كلام الرب عز وجل، تموت القلوب، ولا تستطيع الجوارح إذا مات القلب أن تنبعث في طاعته عز وجل. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى. اللهم اجعلنا من عبادك المتقين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم مصرف القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. رب اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عنا فعلاً، إنك أنت الأعز الأكرم. رب اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عنا تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم اجعلنا من المقبولين في هذا الشهر العظيم، اللهم اجعلنا من المقبولين في هذا الشهر العظيم، اللهم اجعلنا من المقبولين في هذا الشهر العظيم. اللهم أعد علينا رمضان أعوانا عديدة وأزمنة مديدة، اللهم أعد علينا رمضان أعوانا عديدة وأزمنة مديدة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. اللهم اهدنا وأصلح لنا في أزواجنا وذرياتنا، واحفظ علينا ديننا، واختم بالصالحات أعمالنا. اللهم لا تدع لنا ولا لأحد من المسلمين ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عيبا إلا سترته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ظالما إلا قصمته، ولا أسيرا إلا فككته. اللهم فك أسر إخواننا المأسورين في كل مكان. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وأقم الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين.
قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا بل لله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون
السلام عليكم ورحمة الله بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد أيها الإخوة الكرام لا تنسوا ونحن على وشك استقبال عيد الفطر أبناءنا اليتامى فإنهم يحتاجون إلى أن ندخل السرور على قلوبهم وينبغي أن نضرب أنفسنا دائما على أن لا نكون سلبيين نكتفي بالمشاعر فإن هذه المشاعر إن لم تتبع بالعمل وغفلها العمل تزول شيئا فشيئا وهي مشاعر لا قيمة لها حينئذ فينبغي أن نكون إيجابيين دائما لا تنسوا أبناءنا اليتامى المسلم أخو المسلم ترى المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر إن كنت تصنع أو تشتري 2 كيلو من الكعك مثلا اكتفي بكيلو ونصف، واجعل ثمن النصف الاخر لليتامى، اجعله اليتامى، وهذا ستلقى نفعه بعد موتك ان شاء الله عز وجل. فلا تنسوا ابناءنا اليتامى، غفر الله لنا ولكم جميعا، واساله تبارك وتعالى ان يوسع على المسلمين وان يصب عليهم الرزق صبا، وان لا يجعل عيشهم كدا، وان يجعلنا واياهم جميعا من الشاكرين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.